الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مجلة معرفة السنن والأثار أن يقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، وهي بعنوان الإنكار في زمن الفتن. وقد سجلت هذه المحاضرة في يوم الجمعة الموافق 3 جمادى الثانية لعام 32 و400 للهجرة النبوية. والآن نترككم مع التسجيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد اعتدنا على أن نتلقى فائدة بذكر مسألة يحتاجها الناس في هذا الزمان، وبخاصة المسائل المتكررة التي يكثر فيها السؤال. وسنعالج في مقامنا هذا مسألة عظيمة فيها أمان من الفتن ومن عذاب الله أن يحيط بأهل القرى، ألا وهي مسألة إنكار المنكر. قال الله تعالى في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كيف نتقي الفتن؟ حتى أن إذا نزل العذاب بمن استشرف لها فاستشرفته وأهلكته وصرعته حتى صار من أهلها، فنزل العذاب فعم الصالح والطالح، من أعظم أسباب وقاية الفتن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى في كتابه: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهل ومصلحون. فمن تمام صلاحهم إصلاحهم بأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر الإمام أحمد في مسنده، ولعله يقصد أن يكون أول حديث، لكن ليس عندنا أنه له منهج في الترتيب، لكن ما أحسن أن بدأ بهذا الحديث، فهو أول حديث في مسند أحمد، حديث أبي بكر الصديق أنه خطب الناس وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن الناس إذا ظهر فيهم المنكر، أهل جدة، أهل مكة، أهل الطائف، أهل المملكة العربية السعودية، أهل قطر، أهل إلى آخره، ناس قال ظهر فيهم المنكر ولم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، يعمهم. نعم، كما ذكرنا في صحيح مسلم في كتاب الفتن، وأن العذاب إذا نزل يهلك عليه فيه الصالح والطالح. أليس قد سئل النبي من قبل أم سلمة أو من غيرها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، مع أن الصالح لا يسمى صالح إلا إذا أنكر المنكر، لكن متى يعم الهلاك؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، فشت المعاصي والجهر بها. هذا في أصح الأقوال، لأن بعضهم كان يقول إذا كثر الخبث كثر أولاد الزنا، وبعضهم يقول كثر الخبث كثر الزنا، والبعض قال إذا كثر الخبث كثرت المعاصي، ولا شك أن ذلك يكون عند الجهر بها، لأن أهل السبت إنما عذبهم الله بأن حولهم قردة وخنازير لما جهروا بالمعصية، كما ذكر في قصصهم في قصتهم، أو كما ذكر العلماء في قصتهم، فإنهم وقبل أن نذكر ذلك نبين معنى كلام أبي بكر الصديق، فإني سمعت امرأة تكلم أختها في السوق، لا أدري كأن الصغرى ذات استقامة تريد أن تنكر منكر أو غير ذلك، المهم تقول لها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أو كما تذكر لها. فوقع في قلبي كلام أبي بكر الصديق أن كثيرا من الناس إذا كان هذا قصدها في إنكاري على أختها في السوق، إذا كان قصدها أن هذه الآية تدل على الكلمة اللي يرددها العامة عند الإنكار عليهم، ما لك دخل، خليك في حالك، هكذا لا تفهمون، يقول أبو بكر الصديق، هذه الآية على هذا الفهم أن إنكار المنكر من باب التدخل في شؤون الآخرين، فتفهمون قول رب العالمين عليكم أنفسكم أي لا تكونوا طفيليين، بلغة العامة ملاقيف، ويسموهم ويسمونهم أهل العلم من قبل والعرب طفيليين، وقد أنشأ الخطيب البغدادي أو صنف كتاب في الطفيليين. المقصود أن ليس من التطفل في شؤون الآخرين والتدخل فيها إنكار المنكر، فحينئذ لا يقول أبو بكر لا تحرف الآية أو تحرف الكلم عن مواضعه، فتقول أن معنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اهتديتم أنه لا يضركم صاحب المنكر، سيضر نفسه، أنت ما دام أنك مطيع لله دعه ولا تدخل في شأنه، ما يضرك ضلاله ولا منكره، ليس هذا معنى الآية. فاكتفى أبو بكر بالحديث في تفسير معنى الآية والتقوى والكشف عن دقيق فقهها الذي يخفى على بعض الكثير من العامة. قال بعد أن ذكر هذا الفهم أو خوف أو أنذر الناس من خطأ يتوارد عليهم في ذاك العهد، يعني قال أيها الناس أنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها غير محملها، إيش يدل هذا عليه؟ يدل أن اللغة العربية لا تكفي في تفسير القرآن، لابد من آثار الصحابة والحديث، لأن ذاك العصر كان عصر يحتج به في لغة العرب، هو عصر صدر الإسلام، مع ذلك عرب في عهد أبو بكر فهموا الآية باللغة خطأ، وأن معناها أنك إذا أنكرت المنكر تدخلت في شؤون الآخرين فعليك بنفسك. فأبو بكر بيّن أن هذا ليس المعنى الشرعي للآية، فهذا يدل أنه لا يجوز لأحد أن يصنع كما يصنع الشعراوي محمد متولي أو من نحى من نحوه، فيفسر كلام الله باللغة مطلقا من غير النظر في أثار الصحابة، من غير النظر في القرآن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، غلط، لابد من النظر في أثار الصحابة، ويأخذها من كتاب الطبري وابن كثير وتفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور الذي جمع فيه السيوطي آثار، وإن كان السيوطي فيه ما فيه لكن كتابه مفيد في التفسير هذا. فغلط بالرجل أن يذهب كما تصنع الخوارج للآية فيفهمها على ظاهر اللغة من غير أن يرجع إلى آثار الصحابة. وما أهلكنا اليوم في هذه المظاهرات التي ترون، نعم، وفتنها، إلا التأويل الفاسد، مرجعه أنهم يقرؤون القرآن كما فعل يفعل وجد غنيم، وكما يفعل أبو منذر الشنقيطي، وكما يفعل جمهور خوارج العصر كأسامة بن لادن وغيرهم، يأتون للآية سبحان الله يقرؤونها ثم يكفرون بها من غير النظر إلى آثار الصحابة الواردة في ذلك. آثار الصحابة، ابن عباس قال كفر دون كفر في قوله ومن لم يحكم أنزل الله فكونوا كافرون. فيأتي إنسان يصدر كلامه بقوله وهذا الحاكم نبرأ إلى الله منه فهو كافر، قال الله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله كافرون، يحكم بالقانون الفرنسي إلى آخر ما يقولون في خطبهم من غير التعويل على أثار الصحابة اللهم ارضى عنهم. فانظر أبو بكر الصديق صحح فهم الناس الذين في عصره، عصر الفهم للغة المعرفة بها عصر الصحابة أو عصر صدر الإسلام، قال تقرؤونها وتحملونها على غير محملها، فما بالك في عصرنا هذا؟ إذا كان عصرهم يقول يخطئون وهم أهل اللغة في إيش؟ في تأويل القرآن لأنهم فسروه باللغة، كيف في عصرنا وقد إيش؟ تباعد الناس عن معرفة اللغة فما بأمر يحصل الخطأ. أما علمت أن رجلا لحق بي في هذا المسجد عند الباب الأخير الذي ترون، فسألني سؤال دل على أنه تلقى هذا التفسير لقوله قد أفلح المؤمنون من معاصرين، يفسرون القرآن باللهجة العامية، يعني لو فسروه باللغة وتركوا أثر الصحابة كانوا آثمون ولا كيف نفسره باللهجة العامية؟ تحريف واضح للقرآن. فقال لي صحيح أن معنى قد أفلح المؤمنون أي قد ولوا وذهبوا من باب قول الرجل إذا سأل عن الرجل أين فلان يقول قد أفلح، يعني قد ولى ذهب، قد أفلح المؤمنون ما عاد فيه أحد من أهل الإيمان، كل من تراهم كفار اليوم. انظر أثر ترك فهم الصحابة، بل نعم تجاوز ذلك اللهجة العامية في تفسير كتاب رب البرية. وانظر إلى أبي بكر الصديق الذي هو أعلم الأمة بعد رسول الله، ففي صحيح البخاري كان أبو بكر الصديق أعلمنا، فصحح للناس فهمهم. هذا يدل على الطريقة السلفية لخطباء المساجد والمدرسون أن يصححوا للناس الفهوم الخاطئة. فأبو بكر الصديق صحح فهم خاطئ للآية، وأن في عصره أناس كثر يفهمون هذه الآية على غير وجهها، عليكم أنفسكم، وأن إنكار المنكر من باب التدخل في شؤون الآخرين، كما يقول لك صاحب المنكر اليوم ما لك دخل خلك في حالك. ويستشهد ربما لك بهذه الآية، قال الله عليكم أنفسكم، يا أخي ما لك دخل، هذا غلط. وبين أبو بكر الصديق المعنى الصحيح للآية بذكر الحديث بعدها بقوله وإني سمعت رسول الله. انظر هذا تفسير القرآن بالآثار، قال وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، يعمهم، كما هو على وزن حديث نهلك فينا الصالحين، قال نعم إذا كثر الخباث، نعم. فحينئذ إنكار المنكر فائدته تقليص المنكر، لأن صاحب المنكر من سعادته رضا الناس حوله عنه، ولذلك تراه يلبس لبسة الكفار ليبدو أنيقا عند جمهور الناس، ما يحب أن يختلف الناس في لبسه، قسم يقول سيء وقسم يقول إيش حسن، يحب الإجماع، هذه لذته أن يحس أن الجميع مسرور من حركاته وألبسته وطريقة كلامه. فإذا أحس أن هناك طائفة وهم الصادقون يرى عليهم أثر الصلاح، لا يكذبون ولا يجاملون، قالوا له هذا منكر، وقع في نفسه بموقع حتى لو رد عليك، يجد الكلمة هذه تطبخ في قلبه، قد ينتج من طبخها الرجوع، وقد ينتج تخفيف مع الوقت، أن يخفف، لأنه ما يحب النقد، مفطور ابن آدم على كراهة للنقد، مفطور النفس على بغض من ينازعها وينكر عليها. وإذا حصل مجلس فيه إنكار ومنازعة تلقائيا ربما خففت من ذلك الأمر، لأنها تحب رضا الجميع. ففائدة إنكار المنكر إذن عظيمة، تقليص المنكر، حتى لو المسجد جاب لك في هذه اللحظة تأكد أن كلامك سيدور في رأسه أن هناك إنسان أنكر عليه أمام الناس، ستبقى له مثل العقدة أحيانا، ويحاول وهو يتهيأ في المرآة يتذكر، فيحاول أن يغير من هيئته حتى يكسب رضا الجميع على الأقل مرة قد تحدث له ومرات لا. وإذا ما فعل ولا استجاب فهو من المعاندين المتكبرين. وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وإنما على الرسول، وإنما على رسول البلاغ. لا يسألك الله اهتدى أو لا، يسألك بلغته أو لا، ما يقول هل اهتدى على كلامك أو بقي في منكره، ما يسألك عن هذا، يسألك قمت بأمري فأنكرت عليه أم لا، ولا يسألك سبحانه عن النتيجة. فالشيطان يدخل من هذا الوجه النتيجة، يقول لن يتغير حتى يجعلك لا تنكر عليه، بينما تذكر أن الله قال ليس عليك هداهم، وأن النبي الذي جاء الرب يوم القيامة ما معه إنسان استجاب له، قد أدى الذي عليه، أدى الأمانة، بلغ ولم يستجب له قدرا. نعم، فلا عليه ولا يلام، يأتي النبي ما معه أحد. كذلك أنت، ولك أن تقول أنكرت في 90 سوق، كلما أذهب وجدت سوق منكر أنكرت، ما استجاب لي ولا أحد، أديت لذلك، كتبت الملك حسنة الإنكار، وسلمت من تبعة ترك إنكار المنكر، نسأل الله العافية. فحينئذ أبو بكر الصديق بيّن معنى الآية، وأن معناها أن الاهتداء الكامل متى يكون؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء الواجب الكامل متى؟ بإنكارك المنكر. فحينما تنكرون المنكر فقد اهتديتم اهتداء كاملا، فبعد أن بلغتم لا يضركم من بقي على ضلاله، لكن متى يضركم؟ إن تركتموه في اهتداء يضركم ذلك، لأنكم ما فعلتم ما قمتم بأمر الله، يضركم يضركم. أما متى يرفع الضرر عنكم؟ إذا بلغتم ولا ما اهتدوا لا يضركم، ما دام بلغتم وحصلت لكم الهداية التامة بتبليغكم وإنكاركم. هذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فهم الآية، وليس معناها كما يظن كثير من العامة بل من المبتدئين في طلب العلم، ربما أن معناها أن إنكار المنكر من باب التدخل في شؤون الآخرين. وحاجتنا لهذه المسألة كما ذكرنا لكم أن أئمة الإسلام من المصنفين كمسلم احتج يحتجون بمثل هذه الأحاديث التي فيها الدعوة لإنكار المنكر. نعم، كما فعل البخاري في ذكر قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين كفروا، خاصة في صحيح في كتاب الفتن، لبيان علاج الفتن والتقليص منها أو صيانة الأمة منها، وأن ذلك يكون بإنكار المنكر. ويدل على ذلك قصة أصحاب السبت، وأن الخوض في المنكرات من غير إنكار لها عرضة لأن ينزل الله بلاء على أهل القرية، بلاء، والله يعلم كيف يبتلي عباده. إيليا كانت قرية حاضرة البحر في الساحل، إما من جهة الأردن أو غير ذلك كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أو في تفسيره. أهل الساحل كثير ما نرى في أهل السواحل نزعت، أو البعض قل نزعت المعصية والمنكر والطيش وحب السمر في المنكر. لو طفت سواحل العالم تجد كل دولة على الساحل فيها ما يسمى بالكورنيش، تجد ربما أثر ما أقول لك، لأن الطبيعة هذه الجميلة البحر والشاطئ تدعو لي التنزه، وحينما يكثر الرجل التنزه من غير ذكر الله يحصل له غفلة، ولذلك كره الشاطبي في الاعتصام كثرة النزه، لأنها تغفل عن طلب العلم، عن عبادة الرب، عن غير ذلك. فالمهم لسبب أو لآخر تجد كثير من القرى الساحلية تجد انتشار فيها المنكرات لا تجد في غيرها، ولا سيما لهواة السباحة من الرجال والنساء عندما يختلطون على مظهر جاهلي، كما كانت المرأة في القديم تطوف حول الكعبة وهي عريانة، نعم، على مظهر جاهلي، تراهم لا يلبسون ما يجزئهم في ستر العورة. المقصود أنهم ظهرت فيهم المنكرات فلم يغيروها، فابتلاهم الله بشيء لم يبتلي به أحد من الأمم فيما أعلم، حيث أن الله لا إله إلا هو نهاهم عن الصيد يوم السبت بما كانوا يكسبون. نزلت عليهم هذه الفتنة وهي النهي عن صيد يوم السبت، فتنة لهم بما فعلوا من معاصي وذنوب من غير نكير، من غير تناكر فيما بينهم. وجعل الله سبحانه وتعالى الحيتان والحوت، معناه السمك وليس الحوت الكبير الأزرق كما يظن من لا علم له باللغة، فإن الحوت إذا أطلق في كلام النبي معناه السمك عموما بكل أنواعه، وليس الحوت معناها ذاك الدابة الكبيرة التي ربما يدخل في فكها رجل مع جمل وهو راكب جمل، لا. فيوم سبتهم قال الله عنهم تأتيهم حيتانهم شرعة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم الأحد ما تأتيهم، يوم الاثنين ما تأتيهم، يوم السبت الذي حرم الله عليهم فيهم الصيد يقرب الله لهم من الحوت ويروه ربما يقفز أمامهم، بحيث لو أن طفلا أخذ سمك ربما تناولها. ذكر الله أن هذه الفتنة أنزلها عليهم بأي شيء؟ بالذنوب. إذن ما ترونه في فتن في تلك البلدان كتونس مصر وغيرها لا شك أن ظهور هذه الفتن بسبب الذنوب، لا شك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فانقسم الناس متى؟ حين بدأوا أو حين احتالوا على ربهم، والمنكر الذي يصنع من غير حيلة أهون عند الله من المنكر الذي يصنع بحيلة. ولذلك ذكر في الأثر لا تحتالوا على الله كما بأدنى الحيل كما تفعل كما تصنع يهود، بل صح في البخاري قاتل الله يهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوه وأكلوا إيش ثمنه. هناك بالمناسبة يعني على هذا شيء أنكرته أمس، ذكره شيخ عبد الله المطلق في سؤال يقول على الهاتف، يقول شحم الإبل إذا أكل شحما نقض الوضوء، وإذا أكل زيتا لم ينقض، وهو جزء من أجزاء الإبل، فإما أن يقال ينقض في الزيت والشحم وإما أن يقال لا ينقض، لأنه إذا كان زيتا فهو جزء من إيش؟ من أجزاء الإبل، وهي العلة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في النقض من أكل الإبل بقوله إن خلقت، النبي قال خلقت من شيطان، وعلى هذه العلة ذكرها ابن تيمية كل أجزاء الإبل من شحم أو شحم أذبته فصار زيتا فأكلته كل ذلك ينقض الوضوء. نعم. أما أن يقال فرق بين الشحم والزيت فإن النبي أنكر على يهود عندما احتالوا على الرب بأي شيء، حرم عليهم إيش؟ الشحم، شحم الميتة، فأذابوا جعلوه زيت، قالوا هذا زيت ليس شحم، فاستحلوا أكله. فاليوم إذا قلنا أن نقض الوضوء يكون بأجزاء الإبل كما قال ابن تيمية لأن العلة أنها خلقت من شيطان، فما الفرق بين الشحم وبينه إذا أذيب فصار زيت؟ كله اسمه أو راجع إلى الإبل، والإبل خلقت من شيطان، فينبغي عدم التفريق، ينبغي عدم التفريق. إذن احتالوا فماذا صنعوا؟ صنعوا خنادق يوم السبت، وضعوا فيها شباكهم وشواصهم ويتركون الخنادق مفتوحة الأبواب، يوم الأحد يغلق الأبواب ويأخذوا الشباك. صدنا يوم السبت؟ ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم الأحد. طيب والأبواب التي فتحت إلى جهة ساحل البحر فتحتموها ثم أغلقتموها يوم الأحد، هذا ليس يسمى صيد؟ ها؟ يسمى صيد. تعريف الصيد منذ أن تنزل شباكك إلى أن ترفعه كل يدخل في وصف الصيد ولا؟ فقالوا أبدا هذا ليس بصيد يوم السبت هذا صيد يوم الأحد. فاحتالوا على الله قاتل الله يهود. فحينئذ جعلوا يشهون السمك الذي صادوه يوم السبت كما ذكر في العلماء في قصتهم حتى صارت تفوح ريحة الشواء يعني صار المنكر مجهور به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. نعم إلا المجاهرون لأن في الجهر بالمنكر معصية متعدية والمعصية المتعدية أشد عند الله من المعصية القاصرة. نعم فانقسم الناس ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا ننكر عليهم. والقسم الثاني قالوا أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. فردوا عليهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهوا نقوم بالحجة نؤديها حتى لو ما تغيروا نقيم عليهم حجة الله. وما أمرنا الله به الإنكار ما أمرنا الله أن تغير المنكر هو الذي يغيره يعني من قلوبهم لأن هذا خلق الله في قلوبهم أن تأمرهم أفدتهم بتغيير المنكر إذا اهتدوا. وخلق الهداية في القلب عمل الرب ليس عملنا عملنا الإنكار. قالوا موعظة قال معذرة إلى ربكم ولعلهم حصلت المعذرة ولعلهم نرجو أن ينتهوا. وهذا بالفعل فإن إنسان منكم ينكر أحيانا منكر لا يظن أن صاحبه يتغير وسبحان الله تجد أليش تجد التغير الفوري. أذكر كنت أصلح شيء في سيارتي وإذا بشاب يلبس السلسال النسائي في الطائف فاستوقفته فدعوته فقلت له قال رسول الله لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء فدنا رأسه وخلعها مباشرة من غير أن يزيد كلمة واحدة. نعم وهكذا فلعله ينتهي. ولا شك أن الذي يتشبه بالنساء بلبس السلسال ولبس هذه الربطة التي تضع آخر الرأس فيخرج ذي الحصان لا شك أن هذا من التشبه بالنساء وملعون من تشبه من الرجال بالنساء. القسم الثالث هو صاحب المنكر فأرادوا حتى يوافقوا ذاك الحديث الذي جاء في أمة محمد مراد الرب علموا أنه لا ينبغي مخالطتهم لأن حديث أن أهلك فيهن الصالحين قال نعم إذا كثروا خبث فيه وجوب ترك مخالطة الظلمة حتى إذا نزل على ذات لا يشملك معه. فماذا فعلوا؟ قيل أنهم بنوا سور بينهم وبين من كان يتعاطى هذا المنكر وهو الصيد يوم السبت بتلك الحيلة من باب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أو أن أهلك فينا الصالحين قال إذا كثروا الخبث قال نعم إذا كثروا الخبث. ابتعدوا عنهم وبنوا بينهم سور فتنادى يوم من الأيام كما ذكر في قصصهم أن أصوات القوم الذي اعتدنا أن نسمعهم من المعلوم أن أي حد يدخل فيه تسمع أصوات الآباء ينادون الأولاد والأمهات خاصة وتلك الأيام ليس في آلات وشيء كما تذهب اليوم لبلدان الباردة كالشام ونحوها في الأطراف تسمع أصوات الناس أعظم من أصواتهم الآن. المقصود قال بعضهم لبعض لا نسمع أصوات القوم يأتينا أحدكم بخبر القوم. فذهب إنسان وتسلق السور فوجد القوم قد حولهم الله قردة وخنازير قيل شيبتهم خنازير وشبانهم قردة. قيل فجاءوهم ودخلوا عليهم السور فقالوا لهم وهم يعقلون لكن لا يتكلمون بلغة ولد آدم قيل لهم ألم ننهكم عن الصيد يوم السبت كما نهاكم الله، فجعلوا يقولون برؤوسهم وهم قردة وخنازير أي نعم، لكن ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ وهل يبقى ذلك المسخ كما سمعنا أن هذا الآن هؤلاء القردة ترونهم قسم منهم من أولئك؟ الغلط، للنبي نص على أن المسخ ليس له نسل، يعني المسخ الذين مسخوا لا يتوالد، يموت حتف أنفه في ذلك الجيل فلا يتكاثر ولا يتناسل، فلا يقال اليوم هذه الكلمة التي نسمعها في يهود كلمة خطأ، وإن كنا نبغضهم يقولون أحفاد القردة والخنازير، يشيرون إليه ربما إلى أصحاب السبت، وأن هؤلاء الذين يعني في دولة يهود هم من أبناء القردة أولئك. لا، النسخ لا يقع فيه النسل أو لا يتكاثر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لو قالوا إخوان القردة المتشبهين بهم، نعم أسهل وأحسن من يقال أحفاد، لأن ذلك يشير إلى أن النسل يتوالد من المسخ ولا يمكن، ذلك بنص الحديث. فاستفدنا من القصة التي ذكرها الله لنا في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، بدأها سبحانه وتعالى إلى خاتمتها فوائد. الفائدة الأولى أنه ينبغي للمسلم إذا وقع في نفسه تردد على في الإنكار على صاحب المنكر، أن إذا أنكرته عليه قد يتغير وقد لا تغير. نعم أني أنكر عليه، ولا أنكر عليه من أجل أنه يتغير، فتغيره ليس من وظيفتي، ولا تفهم من قولي غير المنكر أنه يقصد إيش؟ جعل صاحبه يتغير. انتبه، تغيير المنكر يكون في ما يتعلق باللسان بمجرد القول، هذا اسمه تغيير حتى لو ما تغير صاحبه، مفهوم؟ أما باليد فبإزالته لمن قدر ولمن لا يترتب على إنكاره مفسدة. أما بالقلب فبكراهيته، فإن ابن تيمية ذكر في قول له أن من لم ينكر بقلبه فهو كافر، وذلك لأن النبي نص فقال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، قال كما في شرح الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية اعتمدها شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام الله على أن على الأقل من لم يقع في قلبه كراهة وتغيير بالقلب فإنه لا يمكن أن يكون في الباطن مؤمن، لأنه قال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيش؟ من إيمان. في قول له ثاني آخر، والثاني هو الأصح فيما يظهر، لأن إنكار المنكر شعبة من شعب الإيمان، فإذا كنا لا نكفر الحاكم، نحن لا نكفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لما قلنا ذلك؟ قلنا لأن الحكم بما أنزل الله شعبة، وشعب الإيمان إذا زالت لا يزول بها أصل الإيمان إلا لا إله إلا الله والصلاة، فإنكار المنكر شعبة، فإذا زال عن العبد وما أنكره يبقى آثم لكن لا يكفر، لكن لو وصل في قلبه الاستحلال يعني يرى إنسان قد أخذ بإنسانة أجنبية وأخذ يقبلها في الشارع فاستحسن ذلك واستحله، هذا كافر، بحيث أنك لو سألت ما حكم هذا العمل يقول لا بأس. هذا إذا استحل يكون كافرا، أما إذا ما استحضر التغيير في القلب نكفره، هذا فيه نظر، لأنه يحصل مع الزمان وطول إمساس المنكر إيش كما يقال كثرة الإمساس يميت الإحساس، فهل هذا الذي ما تحسه فما استحضر بقلبه وتمعر وجهه نكفره؟ هذا فيه نظر، نظر ذكرت. أما لو استحله لا شك في كفره. عرفتم الفرق بينهم؟ نعم، الفرق أن هذا لم يستحضر التغيير بالقلب أو ما تحسه عنه، والآخر استحله، فذاك الثاني هذا الذي يكفر. أما الأول في تكفيره النظر الذي ذكرته لك. طيب، فإذا عرفت هذا فما موقف المسلم اليوم من هذه الفتن الكثيرة والمنكرات الشهواتية والشبهاتية التي تحيط به من كل مكان؟ ما أكثر ما نرى منكرات ونرى أنفسنا ونرى في أنفسنا تقصير في إنكارها، فهل يلزم إذا دخلت مثلا المطار والمنكرات كثيرة حولك لا تكاد تحصى، بل لو أخذت في إحصائها فقط لفاتتك الرحلة ربما؟ فحينئذ إذا كان مجرد الإحصاء يعطل لك مثل هذه المصالح، فكيف بمباشرة الإنكار؟ فحينئذ تستظهر عند النظر إليها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأنه ليس واجب عليك أن تبقى في ذلك المكان فتنكر على كل أحد في المطار. لا شك أن هذا يدخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير، لكن تنكر من حولك، أناس يحملوا الحقائب لإدخالها في الجهاز بجانبه متبرجة أنكرت عليها، دخلت في الطيارة فوجدت بجانبك أو قريب متبرجة، وهكذا إنسان بجانبك يشرب الدخان. أما التطواف بأن نقول يجب عليك الخروج قبل الرحلة مثلا بأربع ساعات ثلاث ساعات في الإنكار، هذا ما يجب، ما يجب، هذا ما يجب، بل يجب عليك إذا حضرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكلف الأمة كلها بمثل هذا، فقال لقد هممت، انظر، أن آمر بالصلاة فتقام. لا شك موعد الصلاة أهم من موعد الطائرة، ولا؟ ومع ذلك قال ثم أخلف إلى أقوام فإيش لا يشهدون، يعني يفعلوا المنكر فأحرق. إذن النبي وهو من معه طائفة في الإنكار، ما أوجب على المسلمين كلهم الإنكار عمل إيش من لم يصلي، مع أن معهم في الحي قطعا أناس لا يصلون، لكن اكتفى النبي بالهم بهذا وهو ومن معه، والهم للنبي لا يهم إلا المنكر، في رفع الحرج عن كل الناس. ولذلك صار وظيفة السلطان أن يخصص أناس لمثل هذا العمل، يذهب المطارات، يذهب كذا فينكرون. فالنبي ما قال لكل الناس دوروا على البيوت واتركوا البيوت واخرجوهم للصلاة، ما أمرهم كلهم، بل قال أخلف أنا يعني فأجزي عن غيري، مفهوم؟ وما أمرهم كلهم. فحينئذ واجب السلطان حينئذ في ذلك أن يخصص أناس لمثل هذه الأماكن كالمطارات والشواطئ لإنكار هذه المنكرات. وأما أنت فبحسب ما ظهر لك، كنت في قارب تمشي فمر قارب بجانبك فيه متبرجات يغنين مع ناس مختلطين، واستطعت أن ترفع صوتك أو معك مكبر أو شيء لا تقع مفسدة راجحة لا تحتملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه بالبلاء ما لا يطيق، يعتقد أنه لو أنكر أذل بالسجن والضرب، هذا لا يجب عليه الإنكار، لأن النبي قال ليس المؤمن أن يذل نفسه، بل غلب على ظنك السلامة، نعم، وأنه لك لا تذل بالسجن، بالرغم من أنك لو تحملته كان لك أجر أعظم كأحمد بن حنبل، لكن من يكون إماما مثله ويصبر؟ المقصود فحينئذ يجب عليك الإنكار، هذا لا يحل لكم، استتروا يكفي، نعم. وأرجو أنه لو لم تذكر الآية والحديث في ذلك، إذا ذكرته بالمعنى فأنكرت فحينئذ يكفيك، تغيروا أو لم يتغيروا، أما تترك لأن لداعي الحرج فهذا خطأ. ولذلك أنكروا أشد الإنكار العدول على عايض القرني عندما جعل ترك الإنكار عذره فيه إيش؟ الحرج والحياء، فإنه لما كشف أمره في الصحيفة التي ذكرت أو علم على كل حال أنه استقبل هيفاء منصوري أو المنصور السينمائية التي أخرجته في فيلم يفتي بكشف وجه المرأة، أخرجته في الفيلم في التلفاز يعني يفتي بذلك، فتح الباب أو علم أنها بالباب وعلم أنها متبرجة ورعاها، لم يغلق الباب في وجهها واستقبلها، كان اعتذاره فيه خطر على الجمهور، فكان اعتذاره في ترك إنكار المنكر عليها، بل استقبلها وتبادل معها الكلام حتى هويت أن تخرج صورته في فيلم وأخرجته وهو يفتي في التلفاز بجواز كشف وجه المرأة، قال إنها أحرجتني. هذا يعطي للجمهور ممن يتابع هذا الرجل أنه جائز للرجل إن أحرجته امرأة ففجأته مثلا كانت ابنة عم له فأحرجته في العيد وكانت مما تربى عند الغربيين ففجأته بقبلة تهنئه بالعيد أنه لا بأس، لما نفس العلة أخذت تلقوها من هذا الذي يرونه داعي الإسلام، العلة أحرجتني. الإحراج ليس مانعا من إنكار المنكر أبدا، ولأن مرأة أيضا موت في وظيفة بعد سماع كلمة عايض أحرجتني هذه المتبرج الكاسية العاري التي زارتني في البيت وجلست معها في صالون البيت والمجلس ما استطعت أن أخرجها لأنها أحرجتني وظيفة يعني إلى آخر ما يعتذر، عرض أن تمد يدها معك في العمل امرأة في مكان مختلط فتمد يدها لتصافحك فتذكر أن هذا قد فعله إنسان محسوب على الدعوة إلى الله، وإذا بك تسترخص إن لم تتق الله فتمد يدك، فإذا أنكر عليك اعتذرت بنفس العذر أن هذا أو هذه أحرجتني. إياك يا عبد الله أن تلتفت لهذه العلة، وكان ينبغي أن تتصرف كما لو وجد الإمام أحمد في ذلك الموقف تصرف، فإنه لو فتح بابه فجاءت امرأة متبرجة كاسية عارية تقول أريد أن ألقاك أيها الشيخ أجلس معك بعد سولف يعني وظيفتك، لا شك الإمام أحمد أو غيره من أمة الدين يزجرها وينكر عليها ويهول ويصلح في وجهها الباب لا شك، أما أن يستقبلها ويقدم لها الشاي نعم ويتبادلون الكلام في مظهر يشبه مظهر الفساق وأهل الجاهلية الأولى من المختلطين بالمتبرجات هذا غلط، وأن يقال أحرجتني هذا غلط آخر وأفظع، لأن فيه دعوة لترك إنكار المنكر إذا كان مما يقع في النفس الإحراج وهي ليست بعلة. فإذا تغلب على هذا الإحراج يا عبد الله إذا طرى على قلبك عند الإنكار بالعلم، فهذا الإحراج مرض لا شك لأنه يخالف العلم ودواء وهو جهل، ودواء الجهل ما هو؟ العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، في رواية إذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله، فأكثر من يترك إنكار المنكر من الطيبين الصالحين هو بهذه النزعة، نزعة الإحراج، وهو ما يسمى عند العلماء بالحياء المذموم، وهو ليس إلا في إنكار في ترك إنكار المنكر. ف فعلى الرجل حينئذ أن يداوي هذا المرض القلبي واللي يسميه الإحراج بالعلم. فدواء الجهل العلم، لأن اعتذاره بالإحراج جهل به وبربه وسوء ظن بربه وهو لا يشعر. إذ أن صاحب أو المنكر إذا أراد أن ينكر خوفه الشيطان من صاحب المنكر، كما قال الله تعالى في كتابه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. هذا نداء من الرب. الرب بصره سمعه علمه معك وأنت ترى صاحب المنكر، وهو يعلم ما توسوس نفسك الآن والشيطان يشمد عليك، فيحذرك الرب حينئذ من وسوسته القائلة لك: ترى إذا انكرت سيفضحك ويرفع صوته ويش لك ويش لهذا. نعم، فالله حذرك من أن تستجيب له، فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي من تبعات إنكارك، وأنك ستفصل ويذهب رزقك، وأنك تفضح، وأنه ينقص جاهك بسبب صاحب المنكر لك وغير ذلك. فحذرك الله من تستجيب له، لأن الله خلق الشيطان ويعلم ما توسوس به نفسك من استجابة له، فحذرك فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم معشر المؤمنين من أوليائه الذين يتعاطون المنكر، فيقول لكم: لا تنكروا عليهم، يفعلوا بكم، يبطشوا بكم، فلا تخافوهم. أتصدق الشيطان والذي قال عنه هو كذوب؟ وإنما صدق في آية الكرسي أنك إذا تلوتها لا يزال عليك من الله حافظ، وفيما سوى ذلك قال عنه النبي كذوب. فكيف تصدق وعظ الشيطان وتكذب خبر الرحمن أن الله ينصر أولياءه الذين ينكرون المنكر؟ ألم يقل في القرآن: والعاقبة للمتقين؟ فكيف جعلت العاقبة للمفسدين بأنك إذا انكرت عليهم إيش؟ هم انتصروا عليك. هنا أسأت الظن بربك وأتيت بعكس ما أمرك به، العاقبة للمتقين، وأنت تقول: لا، العاقبة كلهم. كذبت الله وأنت لا تشعر، أو أسأت الظن بربك. فكن كالرسل، أنكروا المنكر حتى أدى الأمر للتربص بقتلهم، فخرجوا خائفين من المدن ثم رجعوا فاتحين كرسول الله محمد. أنكر عليه منكر الشرك، مع أن أشد المنكرات التي ينتصر لها الشيطان منكر الشرك، فإنه إذا أحس أنك أنكرته سلط جنده عليك أيها الداعي إلى التوحيد بعجره وبجره وعسكره ودسكره، يسلط عليك أهلك تارة إن كنت موحد تدعو للتوحيد، يسلط عليك ولدك، المهم يثبتك عن هذه الدعوة، يسلط عليك ألسنتهم، خاصة هذا النوع من الذنوب وهو أعظمها كما ذكرنا في خطبة الجمعة الشرك. فالنبي أنكر المنكرات عليهم، بدأ بها وهو قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فماذا فعلوا؟ عذبوا أصحابه وألقوا عليه سبع جزور وتضاحكوا عليه وهو يسجد صلى الله عليه وسلم، وأخرجوه من أحب البقاع إليه وهي عند الله. فما كانت العاقبة له؟ رجع لها فاتحا. فإذا لا يشترط في العاقبة أن تكون وقتية كما هي لك الشيطان، يقول: وين العاقبة الآن؟ سيتكلمون عليك، حتى لو تكلموا الآن سيكون من جنس ما تكلموا به على النبي وتضاحكوا عليه وأنكروا عليه كلمته، وأنك تريد أن تفرقنا أو نترك ما كان يعبد آباؤنا إلى آخره. هذا أمر وقتي. الله يقول العاقبة، ما قال الآن، العاقبة، يعني حتى لو تراها في الدنيا تراها أين؟ في الجنة، ويكفيك هذا، فلا تنتظر النتيجة الفورية. أخشى ممن ينتظر النتيجة الفورية من صحة البدن والمال والسعة في المال إذا أنكر المنكر أن يدخل في الشرك الذي ذكر به العلماء، أن يعني من الشرك الأصغر عمل الرجل لله لطلب الدنيا، يقول: أبر أمي حتى يوسع الله في دنياي، مع نسيان ما عند الله. لا، بر أمك لأجل الله، ليس لأجل وسع عليك الله في الدنيا، تكون ممن طلب الدنيا دون الآخرة. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أما هذا الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا يعمل الأعمال الصالحة لأجل الدنيا فقط. ومن الناس ماذا قال الله عز وجل من الذين يعملون في الدنيا في سورة البقرة: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا نعم وما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فترى مثلا هؤلاء بعضهم يعمل أعمال الصالحة لأجل أن الله يوسع رزقهم أن ليس للآخرة. أما إذا قلت لكن هناك أحاديث تدل على ذلك: من أحب أن ينسي الله له في عمره إيش في أجله ويوسع له في رزقه فليش فليصل رحمه. انتبه، هذا مقرون مع النية الأصل أنك تريد وجه الله، وهذا جاء تبع أو على الأقل مشتركة. أما أنك تتمحض نيتك ليتوسع في رزقك وصلت رحمك، فقد نص العلماء أن هذا من الشرك، طلب عمل الآخرة لأجل الدنيا، لأن النبي قال إن عمل بالنيات والعبادة كل لله ليس لطلب الدنيا. فاستحذر أن تكون العبادة لله لطلب الآخرة في الأصل، لأن الله ذم من أراد الدنيا. فالعمل الصالح لا ينبغي أن تريد به الدنيا الفانية، هذا مذموم. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا دعا الله، فسواء دعا دعاء عبادة دعاء مسألة فقال يا رب نعم الدنيا الدنيا، أو دعاء عبادة أو دعاء عام أو 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 دعاء عبادة بأن تعبد الله ببر أمه من أجل الدنيا لا يريد من الآخرة شيء، ما استحضر شيء، غلط. إنما عملك للآخرة في الدنيا مزرعة الآخرة، ليس مزرعة الدنيا للدنيا، فالدنيا دار ممر والآخرة دار مستقر، فإياك أن تخلط تخل فتطلب عمل الدنيا آخروي من أجل الله يوسع عليك وكذا فقط. تذكر أن العمل لله في الأصل، ثم شرك النية إذا جاء في نص، شرك أنك تريد وجه الله وتريد يوسع لك في رزقك إن كان ممن كنت من يصل رحمك. أما أن تجعل محض لتوسيع الدنيا أن عمل نسيان لله والعمل له، فهذا ليس بعمل المحمود. طيب، إذن نكتفي بهذه بذكر هذه المسألة الآن، ولعلنا في الدروس القادمة يعني نجعلها وذكرونا إن نسينا، لأن وعدنا أن تكون هناك سلسلة أو سلاسل لمسألة الأسرة، وهنا نتوقف لأننا بينا أعظم شيء ربما يختلج صاحب الإنكار وهو الإحراج، وبينا أنه مرض وداء ودواؤه العلم، وأن ذلك الإحراج المزعوم سوء ظن بالله، الاعتقاد المنكر أن الله لن ينصره بل أن الحاقبة ستكون عليه، والله يقول العاقبة للمتقين نعم، وأنه من ضعف إيمانه ومن سماعه لوسوسة الشيطان ترك الإنكار لقوله ابن الله عن الشيطان: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولئه فلا تخافوني. وأنه ينبغي حينئذ أن يستحضر قول الرب لموسى: إني معكم أسمع وارى، فهو يرى خطواتك إلى صاحب المنكر ويسمع كلامك معه سبحانه وينصرك. لا إله إلا الله، ولو كان في الظاهر أنه في ظاهر الأمر أن هذا صاحب المنكر أقام عليك ما أقام من الدعاوى الباطلة، فإن العاقبة لك، إلى غير ذلك مما سنذكره إن شاء الله في لقائنا القادم بحول الله وقوته في مسائل إنكار المنكر.
إلى هنا ينتهي هذا التسجيل، سائلين الله عز وجل أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم، وأن يجزي شيخنا أبي عبد الله خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإمكانكم تحميل المزيد من المحاضرات للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني من موقع مجلة معرفة السنن والآثار على عنوان www.assunan.org/vb. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.